أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وهمز إنا افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري. ذكرنا يوم أمس أن ثمة خلافا بين النحاة في أن إن وأن هل هما كلمتان مستقلتان أم أنهما عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام أم أنهما كلمة واحدة أم أنهما كلمة واحدة غاية الأمر تارة تفتح همزتها وأخرى تكسر. وذكرنا أن الصحيح أن يقال إنهما كلمتان مستقلتان، وعلى هذا الأساس فمعنى هذا البحث وجوب كسر همزة إنا أو وجوب فتح همزة إنا أو جواز الأمرين بحث في الحقيقة عن موارد وجوب استعمال إن المكسورة ووجوب استعمال أن المفتوحة وجواز استعمال كليهما معا، لا أنه هما كلمة واحدة وتارة نوجب الفتح وأخرى نوجب الكسر كما ربما يوهم عنوان المسألة. كيفما كان، لأن وهو ظاهر ابن عقيل، ظاهر ابن عقيل أنه يقول بأن إن وأن كلمة واحدة، الاختلاف بينهما اختلاف في كيفية تشكيل الكلمة، في كيفية الإتيان بالكلمة، مرة تأتي بها مفتوحة الهمزة عليكم السلام وأخرى تأتي بها مكسورة الهمزة. كيفما كان، قالوا لأن ثلاثة أحوال: وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الوجهين. أما وجوب الفتح والموارد التي لا يصح فيها إلا أن تستعمل أن بفتح الهمزة فهي مورد واحد، غاية الأمر هذا المورد الواحد كلي مضطرد عام لأمثلة ومصاديق متعددة، وذلك فيما لو كانت هذه الكلمة واقعة في موقع يجب تأويلها مع ما بعدها بمصدر. بعبارة ثانية، إذا كانت إن واقعة في محل يجب فيه أن نأتي بمصدر نحن بحاجة فيه إلى المصدر، فلا بد أن نأتي حينئذ بها مفتوحة الهمزة لا مكسورة الهمزة. فإذن الموارد التي نلزم فيها بفتح الهمزة هي الموارد التي نكون فيها بحاجة إلى مصدر، فإن كنا بحاجة إلى مصدر فلا يحقق لنا هذه الحاجة إلا إن المفتوحة الهمزة أو المفتوحة الهمزة عليكم السلام. نعم، لن نأتي. فإذا من حيث المعنى، إذا كانت الجملة تحتاج إلى مصدر قالوا يجب أن تأتي بإن مفتوحة الهمزة ولا يجوز لك أن تأتي بإن المكسورة، وذلك لأن الذي هو في قوة المصدر إنما هو إن إذا فتحت همزتها، أما إن المكسورة الهمزة فهذه ليست في قوة المصدر لأنها لا تؤول بمصدر هي وما بعدها. فإذا مورد وجوب الفتح ما هو؟ عليكم السلام، أن يكون الكلام ناقصا وفي حاجة إلى مصدر. فالذي يسد لنا هذه الحاجة إنما هو إن يرحمكم الله المفتوحة الهمزة، وأما إن المكسورة الهمزة فهذه لا تغني ولا تسمن من جوع، يعني هذه الحاجة التي لدينا لا تحققها لنا إن المكسورة. الآن ما هي الموارد التي نحتاج فيها إلى مصدر؟ النحاة لم يحددوا، تركوا ذلك هامشا مفتوحا للمتكلم. أنت أيها المتكلم ماذا تشخص؟ هل تشخص في هذه الجملة أنك تحتاج إلى مصدر؟ يعني هل يتم المعنى الذي تريد أن تبينه من دون مصدر، أو أنه لا يتم إلا بمصدر؟ إذا كان لا يتم إلا بمصدر فهذا هو المورد الذي أنت يجب عليك فيه أن تأتي بأن المفتوحة الهمزة لا بأن المكسورة الهمزة. فإذا القاعدة الكلية ماذا تقول؟ كلما احتجنا مصدرا لزم فتح الهمزة، لأن كسرها لا يحقق هذه الحاجة. أما متى نحتاج إلى المصدر فهذا موكول إلى تشخيص المتكلم. طبعا التشخيص لابد أن يكون على أساس صحيح، يعني لابد أن يكون المعنى صحيحا من دون المصدر، أو غير صحيح إلا مع المصدر. بل فإذا متى يجب فتح همزة إن؟ نقول إذا احتجنا إلى مصدر، إذا كانت وما بعدها في تأويل المصدر فإن المكسورة لا تكون في تأويل مصدر. أما إذا لم نكن بحاجة إلى مصدر فهنا هل هذا يعني أنه لا يجوز الفتح؟ نقول إذا كنا لا نحتاج إلى مصدر فيدور الأمر بين كسر همزة إن وجوبا في مواضع ستأتي، وبين كسرها جوازا. بعبارة ثانية، إذا كنا لا نحتاج إلى مصدر فإما أن يكون المورد موردا لوجوب الكسر أو لا. فإن كان موردا لوجوب الكسر وجب الكسر، وإن لم يكن موردا لوجوب الكسر كان ذلك موردا لجواز الوجهين الفتح والكسر. فإذا هذه هي الأحوال الثلاث. فإذا نحن لحد الآن أجبنا عن سؤالين، يوجد لدينا بما أنه ثلاثة أحوال يوجد لدينا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، متى يجب فتح همزة إن؟ السؤال الثاني، متى يجوز الوجهان؟ السؤال الثالث، متى يجب كسر همزة إن؟ لحد الآن نحن استطعنا أن نجيب على سؤالين. السؤال الأول، متى يجب فتح همزة إن؟ والجواب في مورد نحتاج فيه إلى المصدر. السؤال الثاني، متى يجوز الوجهان؟ قلنا إنما يجوز الوجهان إذا لم يجب الفتح ولم يجب الكسر. فإذا عندما لا يكون الفتح واجبا ولا الكسر واجبا يكون ذلك موردا لجواز الوجهين. فهذا السؤال الثاني أجبنا عنه. بقي لدينا سؤال وحيد، وهو متى يجب كسر همزة إن؟ وهذا ما سيجيب عليه المصنف أو عنه المصنف في البيت الآتي. الآن نقرأ. يقول: وهمز إن نفتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري. بل أنا أنصح الإخوة، يعني وهذه نصيحة بعد الامتحان، وأتصور كل واحد منكم شعر بها، أنه لابد من تقوية جانب الإعراب لديكم. يعني العلامات كلها جيدة التي مرت في الامتحان، ولكن كان هناك ضعف واضح، ولا أقول لا أسمي أفرادا، لكن أقول بشكل عام، يعني بشكل عام كان هناك ضعف واضح في الإعراب. أنت الآن طالب ألفية ولست طالب نحو واضح ولا مبادئ العربية ولا طالب نحو ثانوي، وإنما أنت طالب ألفية، فالمفروض بعد أن تنتهي من هذا الكتاب أن تصبح مؤهلا وجاهزا لتدريسه، ومدرس المادة لابد أن يكون محيطا بجميع جوانبها. الآن طريقة كيف نقوي هذا الجانب بالإعراب اليومي: ألزموا أنفسكم كل يوم، ومن لا يستطيع أن يلزم نفسه فلينظر نظرا، أو وأنا هذه أعتمد هذه الطريقة، يعني أنا في بعض الأحيان مثلا ألزم نفسي ولو عن طريق النظر أو العهد أنه أنا كل يوم سأقرأ صفحة من هذا الكتاب. فأنتم ألزموا أنفسكم، أنا كل يوم عندي ساعة إعراب، عندي ساعة إعراب، هذا على الأقل. هذا طبعا مع يعني الآن بالنتيجة المفروض أنا أن يعني رحم الله امرئ أهدى إلى امرئ أهدى إلي عيوبي، فبلي وهذا يعني وأنا أيضا أعترف أن عندي ضعفا في الإعراب، أنا هم أعترف بذلك، وهذا ليس عيبا، وإنما العيب أن نبقى في هذا الجهل، إنما العيب أن نبقى في هذا الجهل. وأيضا لابد من التدقيق أكثر في العبارات، ويا حبذا لو يطالع كتاب حاشية مع الشرح، وأصر من جديد على الكتابة كيفما كان. نتيجة لأن هذه نصيحة من أخ أصغر منكم، فالمرجو أن تقبلوها، وإذا كان يوجد لدي نقص فأصلحها أيضا. إن لها ثلاثة أحوال: وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الأمرين. فيجب فتحها إذا قدرت بمصدر، كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل. هذا مثال، لا يوجد تحديد قلنا متى نحتاج إلى المصدر، إنما ذكروا له أمثلة. مثلا: يعجبني أنك قائمة. هنا أنت في هذه الجملة تحتاج إلى فاعل، والفاعل صحيح يمكن للجملة أن تحل محل الفاعل أو محل الخبر، لكن حق الفاعل أن يكون اسما، حق الفاعل وحق الخبر أن يكون اسما. فإذا دار الأمر بين أن أبقي الجملة خبرا أو فاعلا وبين أن آتي بخبر وفاعل اسما، سيتعين أن آتي به اسما. فلذلك أنك قائم، وإن كان يمكن أن يقال إنها جملة في محل رفع فاعلان، إلا أنه لما كان الفاعل حقه أن يكون اسمان، لما كان حقه أن يكون اسمان، قلنا نحن مخيرون، إما أن نقول إنك قائم فيكون الفاعل جملة، وإما أن نقول أنك قائم فيكون الفاعل مصدرا، لأن أن تؤول مع ما بعدها بمصدر. فدار الأمر بين الإسمية وبين الجملة، وحق الفاعل أن يكون اسما، فيترجح احتمال الإسمية، وبالتالي فيكون الفتح واجبا. فإذا يعجبني أنك قائم، ما معناها؟ يعجبني قيامك، أو منصوبه. طبعا لماذا إن لا تؤول بمصدر وأن تؤول بمصدر؟ هذا أولا للإجماع لتصريح أئمة النحو بذلك، ثانيا لأن هذا هو المتبادر العرفي. الآن أنت عندما أقول لك إن زيدا قائما لا تؤولها بمصدر، أنت كعرف تفهم هذه اللغة ومن أهل هذه اللغة، لا تؤولها بمصدر. بينما عندما تقول يعجبني أنك قائم أو أن زيدا قائم، تجد أنك تفسر بهذا المعنى يعجبني قيامك أو قيام زيدا. فإذا التأويل وعدم التأويل هذه من جملة الخصوصيات التي يدركها العرف، ولأجل ذلك قلنا إن الصحيح أن وإن كلمتان مستقلتان لوجود فرق بينهما من ناحية المعنى والمدلول العرفي، ولا يكون هذا حال الكلمة الواحدة أو حال الكلمة الواحدة إذا لمجرد اختلافها في الكسر والفتح، وإنما يكون حال كلمتين مستقلتين. لو كان الاختلاف بين إن وأن مجرد كسر وفتح لما كان اللازم أن نشعر بوجود هذا الفرق المعنوي بينهما، فوجود هذا الفرق المعنوي كاشف عن تعدد الكلمتين لا عن رجوعهما إلى كلمة واحدة. يعجبني أنك قائم أو قيامك أو منصوبه، يعني أو منصوب فعلا، هذا مثال ثاني. عرفت أنك قائم يعني عرفت قيامك، أو في موضع مجرور بحرف نحو عجبت من أنك قائم أي من قيامك. وإنما قال لسد مصدر مسدها، بل ولم يقل لسد مفرد مسدها، بل نعم. الآن لقائل أن يقول أيها المصنف أيها الناظم أنت في البيت ماذا قلت؟ قلت وهمزة إن افتح لسد مصدر مسدها. يقول هذا المستشكل لماذا عدلت، أو هذا السائل لماذا عدلت أيها الناظم عن تعبير بعضهم وهمزة إن افتح لسد مفرد مسدها؟ النتيجة المصدر هل هو من المفرد أم من الجملة؟ من المفرد. فلو أنك قلت لسد مفرد مسدها لتم المعنى لحصل المطلوب. فلماذا نراك عدلت إلى قولك لسد مصدر مسدها؟ طبعا المفرد أعم من المصدر، أعم من المصدر، أعم من الوصف، أعم من الاسم الجامد وهكذا. فإذن هل هناك نكتة ما في عدولك عن هذا التعبير بالمفرد إلى التعبير بالمصدر؟ يجيب عنه ابن عقيل نعم، هناك نكتة هي التي جعلت المصنف يعدل، أو جعلت المصنف يعدل عن التعبير بالمفرد، وهي قال لأنه. نحن ماذا قلنا؟ قلنا كلام عن أي شيء؟ كلام عن وجوب فتح همزة إن. كل حكم لا بد له من علة، الآن حتى في الشريعة كل حكم شرعي لا بد له من علة. هذه العلة يعبر عنها بالملاك، وبعضهم يعبر عنها بما أدري بالمقاصد أو بالمناط، كيفما كان، وإن كان نظرية المقاصد مختلفة. المهم، فإذا كل حكم لا بد له من علة، فما هي علة الحكم بوجوب فتح همزة إن؟ الذي قال لسد مفرد مسدها قال العلة السبب في إيجاب فتح همزة إن هو أنه يسد المفرد مسدها. يعترض على ذلك الناظم بهذا الاعتراف أنه لو كانت العلة هي سد مفرد مسدها، لو كان مفرد مفرد مسد إنا موجبا لفتح همزتها لكان اللازم أن تفتح هذه الهمزة في مثل قول القائل ظننت زيدا إنه قائم، مع أنهم قالوا هنا بوجوب الكفر. فإذا أنتم قلتم يجب فتح همزة إنا متى؟ قلتم إذا سد مفرد مسدها. نقول لكم تعالوا إلى قول القائل ظننت زيدا إنه قائما، فإن النحاة هنا أجمعت كلمتهم على وجوب الكفر، مع أنه معنى ظننت زيدا إنه قائما ومعنى ظننت زيدا قائما واحد، فقائما سدت مسد إنه قائما، فلو كان وقائما مفردا، فلو كانت العلة هي سد مفرد مسد إنا لكان الواجب في هذه الحالة أن تفتح الهمزة، والحال أنهم قد قالوا بكسرها. فإذا نستكشف من ذلك أن العلة الحقيقية ليست هي سد مفرد مسدها، وإنما العلة الحقيقية هي سد مصدر مسدها. فإذا بعبارة ثانية المفرد أعم من المصدر، فلو كان المفرد هو العلة الحقيقية لهذا الحكم لكان الحكم آتيا في جميع الموارد مصدرا كان أم غير مصدر، مع أننا نرى النحاة لا يلتزمون بهذا الحكم إلا في مورد المصدر، إلا في المورد الأخص. فإذا لو كان الحكم معللا بالعام لوجب أن يكون هذا الحكم عاما، مع أننا نرى أنهم يخصصون هذا الحكم بصورة المصدر. فإذا نستكشف من ذلك أن العلة الحقيقية هي سد المصدر، هي الأخص، لأن العلة لو كانت عامة لكان المعلول عاما، لأن العلة كما يقولون تعمم وتضيق، تعمم وتضيق، توسع وتضيق. العلة إذا كانت واسعة المعلول يكون واسعا بتبعه. فلذلك عدل المصنف وقال لسد مصدر مسدها. طب يقول وإنما قال لسد مصدر مسدها ولم يقل لسد مفرد مسدها، لأنه قد يسد المفرد مسدها ومع ذلك يجب كسرها. فلو كانت العلة هي المفرد لوجدت العلة هنا من دون أن يوجد المعلول. كانت العلة هي المفرد موجودة هنا لكن المعلول وهو وجوب الفتح غير موجودة. فنحو ظننت زيدا إنه قائم، فهذه يجب كسرها وإن كان المفرد يسد مسدها لأنها في موضع المفعول الثاني، وأيضا حق المفعول الثاني أن يكون اسما ولكن لا تقدر بالمصدر، إذ لا يصح ظننت زيدا قيامه، فلأجل أنها لا تقدر بالمصدر لم يجب فتحها. فإن لم يجب تقديرها بمصدر، هذا إذن الجواب عن السؤال الأول، متى يجب فتح همزة إن؟ الجواب عن السؤال الثاني، إن لم يجب تقديرها بمصدر فما العمل؟ فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها، بل إما تكسر وجوبا إذا كان هناك مورد لوجوب الكسر، أو إذا لم يكن هناك مورد لوجوب الكسر فتكسر جوازا، يعني يجوز الوجهان، أو جوازا على ما سنبين. وتحت هذا قسمان، يعني تكسر أحدهما وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر. فأشار إلى وجوب الكسر بقوله فكسر في الابتداء وفي بدء الصلة، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كنحو زرته أو كزرته وإني ذو أمل. حاصل المطلب أنه يجب كسر همزة إن في مواضع ستة، في مواضع ستة. الموضع الأول ما عبر عنه المصنف الناظم بقوله فكسر في الابتداء، وحاصله أنه إذا أردت أن تستعمل إن في ابتداء الكلام، في ابتداء الكلام، فالواجب فيها هو الكسر خاصة، ولا يجوز فيها أن تفتح، وذلك لأنه قد أخذ في أن هذه أن تكون متعلقة بكلام قبلها، هذه قاعدة عامة، أن لا تستطيع أن تبتدئ بها الكلام، أن لا بد أن تكون متعلقة بشيء يسبقها، فإذا هي لا تكون شوف لا نتحدث عن المبتدأ هنا، هنا ليس المراد من الابتداء الابتداء الذي كنا نبحث عنه في بحث المبتدأ والخبر والذي هو رافع للمبتدأ والخبر على قول نعم، وإنما المراد من الابتداء المعنى اللغوي أول الكلام، يعني في أول الجملة. إذا أردت أن تأتي بإن في أول الجملة فلا تستطيع فيها أن تفتحها، لأن إن المفتوحة الهمزة لا بد أن تكون متعلقة بشيء قبلها، فقد أخذ فيها أنها لا تأتي إلا بعد شيء يطلبها، فلذلك لا تكون هي من موارد من الموارد التي يصح فيها ابتداء الكلام. وهذا أيضا شاهد قطعي آخر على التغاير بين الكلمتين إن وأن في الحقيقة في الجوهر، لأن الاختلاف مجرد اختلاف كسر وفتح، هذا يدل على اختلاف الوضع، هذا يدل على اختلاف الوضع. بل هذا المورد الأول. المورد الثاني: وفي بدء صلة، إذا كانت إن تريد أن تستعملها في صلة الموصول، فإن أردت أن تأتي بها في بداية هذه الصلة، يعني بعد اسم الموصول مباشرة، فلا تستطيع أن تأتي بها مفتوحة، بل لابد في هذه الحالة من كسرها، نحو جاء الذي إنه قائم، ولا تقول جاء الذي أنه قائم، لأن الموصول تبريرها هكذا، لأن الموصول يطلب جملة مستقلة، فكأنما بعد الموصول ابتداء للكلام، غاية الأمر. هذا الكلام دائرته منحصرة في الاسم الموصول، فإذا الاسم الموصول يطلب جملة مستقلة، أو فقل يطلب كلاما مستقلا، وبحسب الفرض أنت أردت أن تجعل إن هذه في أول جملة الصلة، في بدء جملة الصلة، فتكون قد جعلتها في ابتداء الكلام، ولو الكلام الذي يطلبه شيئا قبله، لكن بالنتيجة أنت ابتدأت بها. هذا المورد الثاني. المورد الثالث: وحيث إن ليمين مكملة، إذا كانت إن في صدر جواب القسم لم يجز فيها إلا الكسر. القسم مركب من فعل وجواب، مثلا والله إن زيدا نائم، هذه والله يقولون هنا الواو نابت مناب فعل تقديره أقسم، والأصل أقسم بالله، هذا فعل القسم. جواب القسم إن زيدا قائما، فأنت عندما تجعل إن مصدرا بها جواب القسم، تكون قد جعلتها في بداية كلام، تكون قد جعلتها في بداية كلام، لأن الذي يقسم الآن عرفا هكذا، الذي يقسم يقول والله، كل الأذان تصغي إليه، ما هو الذي سيقسم به؟ فينتظر منه كلاما جديدا مستأنفا، فعندما تريد أن تجعل إن في بداية هذا الجواب، فهذا يعني أنك تجعلها في ابتداء كلام، فهذا في الحقيقة داخل في المورد الأول، كما أن المورد الثاني كان داخلا في المورد الأول. نعم، لماذا جعلوها ثلاثة موارد مع أنها كلها تدخل في المورد الأول؟ لأنه لا يطلق ابتداء الكلام حقيقة إلا على المورد الأول، وأما المورد الثاني والثالث فهو وإن رجع إلى ابتداء الكلام، إلا أنه لا يسمى ابتداء للكلام حقيقة، بل لا بد من عناية، إننا ماذا قلنا؟ أنه بالنتيجة مسبوق بكلام، وهو القسم أو اسم الموصول. غاية الأمر نحن بينا كيف يرجع إلى الموضع الأول كيفما كان. هذا هو المورد الثالث. الموضع الرابع: أو حكيت بالقول، أن تقع إن في جملة، هذه الجملة محكية بالقول، مثلا كان تقول هكذا: الآن أنا آتي وأقول لك قال فلان إن الله موجود، فهنا إن أين وقعت؟ وقعت في بداية جملة. هذه الجملة ما هو حكمها؟ هي عبارة عن مقول القول، الشيء الذي قاله فلان ما هو؟ إن زيدا قائم. فإذا إن وقعت في بداية جملة، هذه الجملة قد حكيت بالقول، يحكي عنها القول المتقدم، يعني يوجد لفظ قال متقدم، وهذا لفظ قال يحكي عن هذه الجملة ويخبر عنها، فإذا هي مخبر بها عن القول، محكية بالقول. لماذا؟ لأنه أيضا عندما تقول قال زيدان فالجميع ماذا ينتظر منك عليكم السلام؟ الآن انتهى كلامك، الآن قلت، أنت قلت يرحمكم الله، أنت قلت قال زيدان، الآن ماذا نحن ننتظر؟ ننتظر منك كلاما، هذا الكلام هو كلام جديد. لماذا؟ لأننا نعرف أنك الآن ستحكي عن كلام زيد، فنحن الآن لا ننتظر منك كلامك، وإنما ننتظر منك كلاما لزيد. فهذا الكلام الذي ستأتي به كأنه منقطع عن الكلام الأول، كأنك الآن كأن زيد هو المتكلم، فيكون إتيانك بإنا إتيانا بها في ابتداء الكلام، فيأتي فيها ما ذكرناه أيضا في الموضع الأول والثاني والثالث. بل لكن هنا ينبغي التنبيه على نكتة دقيقة في المقام، هذه النكتة غير موجودة في الكتب، وهذه النكتة كثيرا ما تسبب الاشتباه. مثلا الآن نحن في كثير من دروسنا اليومية نسمع هكذا، قال زيد أن مثلا قال سيبويه أن الفاعل لابد أن يكون مرفوعا، فنقول قال سيبويه ومع ذلك نقول أن، وهذا التعبير دارج، وفي بعض أو عند بعض لا أقل، أنا سمعت بعض الطلبة يقول هذا خطأ، وهو خطأ شائع لأنه كثير. أقول لابد من التدقيق في عبارة المصنف. المصنف ماذا قال؟ قال أو حكيت بالقول، لم يقل أو جاءت بعد القول. لو أنه قال أو جاءت بعد القول أو جاءت بعد القول لكان اللازم أنه بعد كل كلمة قال أو يقول أو قول أو أقول أن تكسر هذه الهمزة. لو كان هذا ما قاله المصنف، نعم نسلم أن هذا حينئذ خطأ شائع. لكن المصنف ماذا قال؟ أو حكيت بالقول. وهذا لا أقل، أنا الآن أريد أن أبين احتمالا جديدا في المسألة، لا أقل من أنه يحتمل فيه أن يكون هذا هو المراد، أنه الآن جناب الشيخ قال إن الله موجود، أنا أردت أن أحكي نفس كلامه، أن آتي بنص الكلام، فهنا ماذا أقول؟ إذا أريد أن آتي بنص الكلام هل أستطيع أن أقول قال فلان أن الله موجود؟ لأنني هنا أريد أن أحكي نفس الكلام، وهي إن في كلامه مكسورة، وأنا عندما أريد أن أحكي نفس كلامه فلا أستطيع إلا أن آتي بالكلام كما هو جاء به، وهو لم يأتي بها إلا مكسورة. فهنا وإن لم يكن إن واجب الكسر في كلامي، حتى لو فرضنا أنها مكسورة في كلامه جوازا، لكن لأنني أنا في مقام الحكاية وتقليده فيما يقول والإتيان بنص كلامه، كان لابد لي أن آتي بإن مكسورة وجوبا. هنا نقول كسر، حتى لو كانت هي مكسورة جوازا في كلامي، أنا بالنسبة لي هي مكسورة وجوبا. الآن تقبل بهذا التفسير لمطلب المصنف أو لا تقبل به هذا شأنك، لكن أقول لا أقل من الاحتمال، لا أقل من الاحتمال. طبعا لازم كلامي ما هو؟ أنه لو كان المتكلم قال أن زيدا قائما ولو خطأ، وأنا أردت أن أحكي كلامه، ماذا ينبغي أن أقول؟ قال أن زيدا قائما، وهذا ألتزم به. لهذا التفسير أنا لم أجده في كتاب، وقد تناقشته فيه كثيرا مع بعض الإخوة، فبعضهم قبل وبعضهم لم يقبل، على كل لم يبين أحد منهم دافعا لهذا الاحتمال.
إذا رأي أكد يعني نفس الشيء مفتوحة؟
نعم. بالنتيجة الآن كلام المصنف عن مقام الحكاية، ومقام الحكاية الآن نحن هذه لهذا الاصطلاح أين بماذا يذكرنا؟ يذكرنا بالإعراب بالحكاية، أنه مثلا تأبط شرا، قالوا كيف تعرضها؟ بالحكاية. يعني ماذا؟ يعني تقلد العرب فيما يقولون، يعني نفس ما قالوا العرب تقول أنت، ولو كانوا مخطئين، ولو كانوا مخطئين. فهنا أنا بتصوري أن المصنف ناظر إلى هذا، وإن كان في كثير من الشروحات شرح هذا المطلب بالطريقة الأولى التي شرحتها. الآن خلاصة المطلب حتى أبين النتيجة: يوجد في حكية بالقول تفسيرا. الآن إذا تريد تقبل بأيهما هذا شأنك. التفسير الأول أن المراد أنه كلما تقع إن مقولا للقول، مقولا للقول، وهي واجبة الكسر، سواء أردت أن تحكي تقلد أم لم ترد، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن العبارة ليست ناظرة إلى هذا، وإنما العبارة ناظرة إلى أنك لو كنت في مقام الحكاية، حكاية القول وتقليد القائل فيما قاله والإتيان بلفظ كلامه، فلا بد لك من الكسر، ولو كانت إن في كلامه مكسورتان أو مكسورة على غير وجه الوجوب. فهذان احتمالان. الآن كل من الاحتمالين له لوازم، ومن يتبنى تفسيرا عليه أن يتبنى لوازم كلامه كيفما كان. الآن نحن نعرض بخدمتكم هذا الاحتمال، وعندكم القبول وعدمه. خب، هذا الموضع الرابع. الموضع الخامس: أو حلت محل حال، أو حلت محل حال إذا وقعت إن في صدر الجملة الحالية، كزرته وإني ذو وجل أو أمل، فإنه هنا أنت كنت تريد أن تقول زرته آملا أو زرته وجلا، فلما أردت أن تأتي بالجملة نائبة عن الحال لابد أن تأتي، إذا أردت أن تستعمل إن فلا بد أن تأتي بها مكسورة، ولا تستطيع أن تأتي بها مفتوحة. لماذا؟ لأنه الجملة الحالية، الجملة الحالية جملة لا تعلق لها بما قبلها، يعني لا يوجد عامل يتطلبها حتى تكون أن، حتى تكون أن مفتوحة، فكأنها جملة مستقلة، فأيضا يرجع الكلام فيها كالكلام في الموضع الأول، كالكلام في الموضع الأول، وهو أنها صارت أشبه، أو صارت أشبه بإن التي تكون في ابتداء الكلام، فمن ثم وجب كسرها ولم يجز فيها الفتح. هذا الموضع ما أدري كان الخامس أتصور. بل نقرأ له. نعم، بقي أضرب بقي السادس. الآن نقرأ. فذكر أنه يجب الكسر في ستة مواضع. الموضع الأول: إذا وقعت إن في ابتداء، أو إذا وقعت إن ابتداء. ما المراد من الابتداء؟ هنا فسرها أي في أول الكلام، ليس المراد حالة عدمية كما هو كان المراد في بحث المبتدأ والخبر، أي في أول الكلام، نحو إن زيدا قائم، ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء، لأن المفتوحة أخذ فيها أن تكون متعلقة بعامل قبلها، وما كان متعلقا بعامل قبله لا يكون في ابتداء الكلام. فلا تقول أنك فاضل عندي، بل يجب التأخير. نعم، إذا أردت أن تأتي بها ولا بد في الكلام هكذا، فحينئذ لا يجوز أن تبتدئ بها الكلام، وإنما لابد من تأخيرها، فتقول عندي أنك فاضل. طبعا الذي هو مأخوذ في أن المفتوحة ليس هو التعلق بعامل، يعني من ناحية العمل فقط، قد يكون هو التعلق بعامل كما في يعجبني أنك قائما، وقد يكون هذا هو العمدة متعلقا بما قبله من ناحية المعنى، من ناحية المعنى، لا يتم معنى السابق إلا إذا وضحته بأن، طب هذا هو المأخوذ في أن. إذن المأخوذ في أن الارتباط بمن قبلها من جهة المعنى لا من جهة العمل.
وسط الكلام إذا يكون عام
كيف؟
أقول لا تجب دائما تجي في وسط الكلام.
نعم دائما لا تكون في ابتداء الكلام النتيجة إما يعني في الوسط وحتما لا تكون في الآخر لأنه أيضا مأخوذ فيها أنه يكون بعدها أنها تكون داخلة على شيء وهو جملة اسمية مبتدأ وخبر. المفروض نتكلم عن أن وأن واحد من النواسخ. فإذا حتما هي ستكون في وسط الكلام. بل يجب التأخير فتقول عندي أنك فاضل وأجاز بعضهم. نعم بعضهم أجاز أن تبتدئ بها وهذا إن كان له مدرك من السماع فيجوز الأخذ بقوله. الثاني أن تقع إن صدر صلة يعني في ابتداء جملة صلة نحو جاء الذي إنه قائم ومنه قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. لا ما أن فإذا ما اسم موصول وجملة الصلة إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ولما وقعت إن في ابتداء جملة الصلة كان الواجب كسرها. طبعا هنا لا يريد أن يأتي بشاهدا على الوجوب لأنه غاية ما يدل عليه السماع ما هو كما تقدم مرارا وتكرارا هو الجواب لكن أراد أن يأتي أنه وإذا تريد أن نؤيد لك كلامنا فاسمع من القرآن الكريم. الثالث أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام بل والله إن زيدا لقائما والله إن زيدا لقائما وسيأتي الكلام على ذلك هذا سيأتي مزيد تفصيل فيه. الرابع أن تقع في جملة محكية بالقول أن تقع في جملة محكية بالقول نحو قلت إن زيدا قائما قال تعالى قال إني عبد الله فإن لم تحك به بل أجري. نعم هذه مسألة أخرى أنه هذا إذا متى نقول بوجوب الفتح بعد القول الآن سواء فسرناه بالتفسير الذي أنا ذكرته أو بتفسير القوم إنما يكون الكسر واجبا إذا كانت قال هي بمعناها المتعارف وهو أنه تلفظ تكلم. أما لو كانت تدل على معنى آخر كما لو كان معناها ظن مثلا كثير من الأحيان مثلا أنت تقول هك أنا أقول أن الله موجود. طب هنا أقول أسألك ما معنى أقول الذي يظهر منها أنه معناها أنا أظن أن الله موجود فإذا ضمنت معنى الظن فتستعمل استعمال كلمة ظن فكما أن الهمزة بعد ظن تفتح أو يجوز فتحها فكذلك يجوز فتحها حينئذ بعد قال يجوز الكسر. نعم لأنه بعد ظن يجوز الكسر. فإن لم تحك به بل أجري القول مجرى الظن وهذا يدخل في باب التضمين ولا أدري إذا مر معكم في البلاغة. التضمين هو هكذا أن تضمن كلمة معنى كلمة أخرى بحيث يثبت استعمال تلك الكلمة الأخرى لهذه لأنه فقط تحمل نفس معناها وتدل على نفس معناها بل حينئذ يثبت للكلمة الأولى نفس ما ثبت للكلمة الثانية من استعمالات. فإذا التضمين هو أن تحتوي الأولى على معنى الثانية وأن تستعمل استعمالها فهذا هو المعتبر في التضمين. بل فإن لم تحك به بل أجري القول مجرى الظن فتح. طب نعم أنا التفتت إلى ذلك لكن باعتبار أنه الآن ظننت زيدا إنه قائم من هذا المثال الذي مر معنا في البحث السابق ظننت زيدا إنه قائما هناك وجدنا أنه يجوز الكسر مع وقوعها بعد الظن جاز الكسر مع وقوعها بعد الظن فالمفروض أن تكون فتحت جوازا هكذا المفروض. نعم وإن كانت عبارته مشعرة بالوجوب فتحت مشعرة بالوجوب ف فتحت نحو أتقول إن زيدا قائم أي أتظنه. اللهم إلا أن يقال إنه تقول وتظن التي بعد الاستفهام وتكون بصيغة المضارع هذه لا يستعمل بعدها إن المكسورة. فأتظن أن لأنك لا تقول أتظن إن زيدا قائم وإنما تقول أتظن أن زيدا قائم. لا أدري الآن إذا هذا ثابت أو لا. إذا كان هذا ثابتا فحينئذ يكون الحق معه. الموضع الخامس أن تقع في جملة في موضع الحال كقوله زرته وإني ذو أمل أي متأملا أو آملا. ومنه قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا يعني والحال إن فريقا من المؤمنين لكارهون. وأيضا قول الشاعر ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي كرمي. الموضع السادس يحتاج إلى شيء من الكلام فإذا نتركه إلى يوم غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.